أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي من البحوث الفقهية التي ترتبط بالآية الشريفة السابقة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. البحث الفقهي الأخير الذي تبقى من هذه الآية ونختم به الحديث عن هذه الآية هو ما قد يقال من أن الآية فيها دلالة أو فيها ظهور في تشريع صلاة الليل. هذا بحث يقع الكلام فيه هنا، وهو أن الآية فيها ظهور في وجوب صلاة الليل، وإنما الكلام أنه هل نبقي هذا الظهور على حاله ونلتزم بوجوب صلاة الليل بظهور الآية في وجوب صلاة الليل، لكننا نجعل هذا الحكم من مختصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نجعله حكما عاما كوجوب سائر الصلوات الأخرى اليومية، أو لا نقول بأن الآية تدل على تشريع صلاة الليل في حق الجميع، لكننا نرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الآية في الوجوب. وهذا الأمر إنما يدور بينهما باعتبار وضوحي أن صلاة الليل ليست واجبة على الكل، فإن هذا يكاد يكون من الأمور الواضحة عند الكل بلا استثناء أن صلاة الليل ليست واجبة. فهل الآية والحكم المذكور فيها مذكور في الفقرة الأخيرة منها، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هل هذا حكم مختص من النبي صلى الله عليه وآله من مختصاته صلى الله عليه وآله، أو لا هو حكم عام؟ ذهب جماعة إلى أنه من مختصاته صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن الآية ظاهرة في اختصاص الخطاب بالنبي صلى الله عليه وآله، وذلك بقرينة كلمة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ويؤيد ذلك أيضا بذيل الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد تقدم أن المقصود بالمقام المحمود هو مقام الشفاعة الكبرى يوم القيامة، ولا إشكال بأن هذا المقام من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، وحينئذ تكون الآية ظاهرة في أن الحكم المذكور فيها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرينة لك وبقرينة ماذا؟ ذيل الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بناء على ذلك لا مانع من الالتزام بظاهر الآية، يعني بوجوب صلاة الليل، بأن صيغة افعل فتهجد به يبقى على ظهورها في الوجوب، لأن الالتزام بوجوب صلاة الليل على النبي ليس فيه محذور من ناحية فتوائية، بمعنى أن الفتاوى تساعد على ذلك، بخلاف الالتزام بوجوب صلاة الليل على الكل. وقد يقال بالاحتمال الثاني، بمعنى أن الحكم عام لجميع المكلفين، وذلك باعتبار أن هذه الفقرة وهي فقرة ومن الليل فتهجد به واقع في سياق الفقرات السابقة عليها واللاحقة لها، وواضح أن الفقرات التي قبلها هي في مقام بيان أحكام عامة لا تختص بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي أحكام تعم جميع المسلمين. تشريع الصلوات اليومية وبيان أوقاتها ولو بشكل إجمالي، هذا شيء لا يختص بالنبي صلى الله عليه وآله، فنلتزم بأن الحكم المذكور في هذه الفقرة أيضا عام لجميع المسلمين. غاية الأمر أننا نرفع اليد عن ظهور هذه الفقرة في الوجوب لما قلناه من عدم إمكان الالتزام بوجوب صلاة الليل على جميع المسلمين، باعتبار كما قلنا قيام الأدلة كالإجماع وغيره على عدم الوجوب بالنسبة إلى صلاة الليل لعامة المسلمين. بل يمكن أن يقال أن الآية أيضا فيها قرينة داخلية على عدم وجوب صلاة الليل، وهي التعبير عنها بالنافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. النافلة ظاهرة في المندوب والمستحب وغير الواجب، فهذا هو المتبادر من النافلة، فحينئذ هذا يدعم الرأي الذي يقول بأن الآية تدل على تشريع صلاة الليل في حق الجميع، لكن هذا لا يعني وجوبها، وإنما هي من باب النافل والمستحب. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يمكن المناقشة فيه باعتبار أن النافلة لغة ليست موضوعة للعبادة المندوبة والشيء المندوب لغة. النافلة في اللغة تعني الزيادة بالضبط، تعني الزيادة، ومن الواضح أننا يمكننا أن نلتزم بوجوب صلاة الليل وفي نفس الوقت نلتزم بأنها نافلة، لأن النافلة لا يراد بها المعنى الاصطلاحي، النافلة في الآية الشريفة لا يراد بها المعنى الاصطلاحي بمعنى المندوب، حتى يقال بأنه لا يمكن الالتزام بأن صلاة الليل نافلة وفي نفس الوقت هي واجبة، هذا من باب الجمع بين الضدين. لا، المقصود بالنافلة الزيادة، وتوصيف صلاة الليل بالنافلة مع افتراض أنها واجبة إنما هو باعتبار أنها تزيد على الصلوات اليومية المشرعة قبلها، بمعنى أن الآية في صدرها تعرضت إلى تشريع الصلوات اليومية الخمسة كما أشرنا سابقا، ثم بعد ذلك ذكرت هذا الأمر الزائد، هذا الأمر الزائد على الفرائض اليومية، ومن الواضح أن كونه زائدا على الفرائض اليومية المشرعة سابقا والتي يشير إليها صدر الآية لا يعني أنها شنو، لا يعني أنها مندوبة، بل يمكن أن تكون واجبة وفي نفس الوقت تكون نافلة بالمعنى الذي ذكرناه. هذا الاستجهاد على القول الثاني بالنافلة ليس صحيحا، مضافا إلى أن من يدعي أن الحكم في الآية عام لجميع المكلفين في الحقيقة عليه أن يوجه، يعني يذكر توجيه مقبول لأمرين، لكلمة لك وأيضا لذيل الآية، حيث قلنا أن كلمة لك وذيل الآية لعلهما ظاهران في أن الحكم من مختصات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالذي يقول بعكس ذلك ويرى بأن الحكم عام ويشمل جميع المكلفين عليه أن يوجه ظهور كلمة لك، لأنها ظاهرة في الاختصاص كما واضح خطاب للنبي. وأيضا قوله تعالى في الذيل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإنه هذا أيضا يحتاج إلى توجيه، فإنه أيضا ظاهر في أنه خطاب خاص للنبي لأنه هو صاحب ذلك المقام المحمود. هذا في الحقيقة يجعل الاحتمال السابق وهو أن الحكم من مختصات النبي أقوى من الاحتمال الثاني، وبذلك نحافظ على ظهور الأمر في الوجوب، يبقى الأمر ظاهر في الوجوب ولا داعي للتصرف في ذلك، ونلتزم بأن هذه الآية خطاب للنبي والحكم المذكور فيها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، ويبقى ظهور لك على حاله وظهور عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا على حاله، ولا نخالف أي ظهور من ماذا من الظهورات، بينما الرأي الآخر فيه مخالفة لكل هذه الظهورات. وبينا أن كلمة نافلة لا تنافي الالتزام بأن الحكم من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، فإذا لا يبقى في هذا الاحتمال وفي هذا الرأي الثاني في هذا الرأي إلا لا يوجد فيه أي مخالفة للضرور، بينما الرأي الذي يرى بأن الحكم عام ومشرع في حق جميع المسلمين عليه أن يخالف ظهور الأمر في الوجوب فيلتزم بعدم الوجوب والاستحباب، عليه أن يخالف ظهور لك في الاختصاص، وعليه أن يخالف ظهور ذيل الآية في الاختصاص أيضا، وهذه المخالفات لا داعي لها، والنتيجة هي أن الظاهر أن الآية تذكر حكما يعتبر من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، وهي مسألة وجوب صلاة الليل. نعم لا بأس أن يقال أن الآية فيها إشارة أو إشعار مثلا لا يصل إلى حد الدلالة بمطلوبية ومحبوبية ومرغوبية صلاة الليل، باعتبار أنها تكون ممهدة لذلك المقام المقامات العليا، فيها إشارة إلى ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الآية السادسة التي تتعلق ببحث أوقات الصلاة، وهي قوله تعالى في سورة هود 114 آية 114: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. البحث اللغوي في الآية هكذا يكون: أول كلمة نواجهها هي كلمة طرفي النهار، المقصود بطرفي النهار الغداة والعشي كما يقولون، أو بعبارة أخرى الصباح والمساء طرار. من ناحية عربية طرفي النهار منصوب على الظاهر الظرفية للفعل أقم صلاة فيها الظرف طرفين، زلفا جمع زلفا كقرب وقربا وظن ومعنى على ما قالوا، من أزلفه إذا قربه. من ناحية إعرابية هو منصوب باعتبار معطوف على طرفي النهار، لأن طرفي النهار منصوب على الظرفية، زلفا أيضا معطوف عليه. هناك احتمال آخر في إعراب زلفا يؤثر على المعنى كما سيأتي، هو أن تكون زلفا معطوفة على الصلاة لا على طرفي النهار. إذا قلنا أن زلفا معطوف على طرفي النهار يكون مفاد الآية أقم الصلاة طرفي النهار وأقم الصلاة زلفا من الليل، أي أقم الصلاة في هذين الوقتين، بينما إذا كان الزلفا معطوف على الصلاة يكون المعنى أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفا من الليل، وسيأتي أن المقصود بذلك بناء على هذا هو أقم زلفا من الليل، يعني قم في وقت ما في وقت من أوقات يأتي تحديدا من الليل بالذكر والدعاء والكذا والكذا، لا يكون أمر بإقامة الصلاة في ذلك الوقت، وإنما الآن أمر بإقامة ذلك الوقت وإحياء بالذكر والتعبد وأمثاله. بناء على الأول أن زلفا معطوف على طرفي النهار، فيكون المقصود تكون زلفا وصف يسد مسد الموصوف، والموصوف مقدر، يقدم من قبيل ساعات آنات، وكأنه يراد أن يقال ساعات من الليل موصوفة بأنها قريبة، والمقصود قريبة من النهار، لأن الزلف بمعنى القرب كما قلنا. الموصوف محذوف، يعني ساعات من الليل، هذه الساعات موصوفة بأنها قريبة، والمقصود قريبة من النهار. فالموصوف هو الساعات والآنات المحذوفة مثلا المقدرة، وهذا الوصف المذكور يسد مسد الموصوف، والمقصود بحسب النتيجة الساعات الأولى من الليل، زلفا من الليل يعني الساعات الأولى من الليل. على هذا الاحتمال يكون مفاد الآية أقم الصلاة في وقتين، في طرفي النهار هذا واحد، وفي الساعات الأولى من الليل التي هي قريبة من النهار. وأما إذا قلنا عن الاحتمال الثاني أن زلفا معطوفة على الصلاة، حينئذ يكون المراد بها الطاعات والعبادات والتقربات التي يوقعها الإنسان في الليل. أقم الصلاة طرفي النهار، زلفا معطوفة على الصلاة يعني وأقم زلفا من الليل، وأقم زلفا من الليل حينئذ يكون المقصود بها يعني أقم الليل، يعني أقم الطاعات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في الليل. وقد يقال بأنها تشير إلى صلاة الليل مثلا، يعني أقم طاعات التي تتقرب بها إلى الله، فزلفا يكون أشبه بالوصف للطاعات التي يتقرب الإنسان بها إلى الله سبحانه وتعالى، كإحياء الليل والتهجد والتعبد وأمثاله وقراءة القرآن، كلها تصدق أنها طاعات يتقرب بها إلى الله، عبر عنها بزلفا من الليل. بناء على هذا يكون المعنى الإجمالي للآية أقم الصلاة في الغداة والعشي وفي ساعات من الليل هي أقرب إلى النهار بناء على الاحتمال الأول، أو أقم عبادات تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى على الاحتمال الثاني. هذا المعنى الإجمالي للآية الشريفة. البحث الفقهي، هناك اختلاف بينهم في الصلوات التي تشير إليها الآية الشريفة. لا إشكال أن الآية الشريفة تشير إلى الصلوات، إلى صلوات في أوقات محددة، لكن هناك اختلاف في تشخيص الصلوات التي تشير إليها الآية الشريفة. هناك رأي يرى بأن الآية تشير إلى صلاة الصبح والعصر والمغرب والعشاء، يعني كل الصلوات اليومية ما عدا صلاة الظهر. فقوله طرفي النهار تدخل فيه صلاة الصبح وصلاة العصر، باعتبار أن الصبح تقع في طرف الأول للنهار والعصر تقع في الطرف الثاني للنهار، والمغرب والعشاء تدخل بناء على الاحتمال الأول في زلف، وأنها معطوفة على طرفي النهار، تدخل في زلفا من الليل، لأن زلفا من الليل يعني الساعات الأولى من الليل قريبة من النهار، وهذا يشمل صلاة المغرب وصلاة العشاء، فتكون الآية فيها إشارة إلى أربع صلوات يومية. هذا رأي. قول آخر يقول بأن الآية تشير إلى ثلاث صلوات، صلاة الصبح والمغرب والعشاء فقط، والذي يدخل في طرفي النهار هو صلاة الصبح والمغرب، لا صلاة الصبح والعصر كما كان القول الأول يقول، لا صلاة الصبح والمغرب. وأما العشاء فإنها تدخل في زلف من الليل على الاحتمال الأول في تفسير الزلف طبعا. غاية الأمر أن صلاة المغرب إنما لا تدخل في الزلف لأنها دخلت في الطرف الأخير. لا، هكذا نقول بأن صلاة الصبح، بل أن المغرب لا تدخل في الزلاف. لماذا؟ لأنها دخلت في الطرف الثاني والأخير من النهار، لأن طرفي النهار بناء على هذا القول يدخل فيه صلاة الصبح وصلاة المغرب، فزلف من الليل تختص حينئذ بصلاة العشاء. هذا القول الثاني الذي يرى بأن صلاة المغرب تدخل في الطرف الأخير من النهار مبني في الحقيقة على تخيل أن طرف الشيء ليس من الشيء، أن طرف الشيء خارج عن الشيء لا يعتبر داخلا فيه. فإذا قلنا الطرف الأخير من النهار فمعناه أن هذا الطرف لابد أن يكون خارج النهار ليس داخل في النهار، طرف النهار الأخير، طرف الشيء ليس من الشيء فلابد أنه يكون خارج النهار، وهذا ما ينطبق على أول الغروب لأن الغروب يعتبر طرف للنهار بناء على هذا التصور، فتكون المغرب داخل في الطرف الأخير من النهار، هذا مبني على هذا التصور. بناء على هذا التصور ينبغي إخراج صلاة الصبح أيضا، لأن صلاة الصبح ليست خارج عن النهار بناء على أن النهار يستمر من طلوع الفجر وحتى الغروب، فطان الخارج عن الفجر يعني ذاك هو طرفه بناء على أن طرف الشيء خارج الشيء، فينبغي إخراج صلاة الصبح بناء على هذا. بل إذا قلنا بأن النهار يبدأ من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر كما أكو هناك رأي يقول بذلك فقهيا، أن النهار يبدأ من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر، حينئذ صلاة الصبح تكون واقعة في طرف النهار الأول، لأن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب، بعد الطرف الأخير هو الغروب يشمل صلاة المغرب، قبل الطرف الأول هو عبارة عن صلاة الصبح، صلاة يعني يشمل صلاة الصبح، فالآية تشير إلى صلاة الصبح وصلاة المغرب بناء على القول الثاني. إذن القول الثاني في الحقيقة تتميمه يتوقف على أمرين، على أن طرف الشيء خارج عن الشيء، وعلى أن النهار يراد به ماذا؟ من طلوع الشمس، يبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب لا من طلوع الفجر، يتوقف على إثبات هذين الأمرين، ومن الواضح أن كل منهما محل كلام على الأقل الأول، وهو أن طرف الشيء خارج عن الشيء، ظاهرا هذا مو صحيح لأن طرف الشيء ليس خارجا عن الشيء، طرف الشيء من الشيء لا خارج عن الشيء، وذلك لأن طرف الشيء يدخل في الشيء، غاية الأمر أنه يقع في نهاية الشيء لا في وسطه مثلا، لكنه يدخل في الشيء لأنه خارج الشيء، طرف الشيء هو داخل في الشيء لكنه على حافته على نهايته، فلا معنى للالتزام بأن طرف الشيء خارج عن الشيء، فمن هنا يبدو أن الاحتمال الأول أوجه من الاحتمال الثاني، يعني افتراض أن طرفي النهار يدخل فيهما ماذا؟ صلاة الصبح لأنها واقعة في الطرف الأول بناء على أن النهار يبدأ من طلوع الشمس من طلوع الفجر، والطرف الثاني هو عبارة عن صلاة العصر لأنها واقعة في طرفه الأخير يعني في نهايته، في بدايته وفي نهايته. هناك وجوه أخرى ذكرت في كلماتهم لتشخيص الصلوات التي تشير إليها الآية الشريفة، لكنها أقوال نادرة وضعيفة فلا داعي لذكرها، المهم هما القولان السابقان كما ذكرنا. هناك احتمال آخر في الآية نتعرض له أنه يحتاج إلى تأمل. غير الاحتمالين السابقين، هناك احتمال أن يكون النهار اسم لما بين الفجر وذهاب الشفق، لا ذهاب الشمس وغروب الشمس، وإنما ذهاب الشفق الذي يتحقق بعد ذهاب القرص، زوال الشمس، ذهاب الشمس بمدة. هذا هو النهار، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بذهاب الشفق. النهار يراد به ذلك، والمراد بطرفي النهار هذا الاحتمال يقول يعني النصف الأول منه والنصف الثاني منه، النصف الأول والنصف الثاني. النصف الأول تقع فيه صلاة الصبح، والنصف الثاني تقع فيه بقية الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فتكون الآية قد أشارت إلى كل الصلوات اليومية. غاية الأمر أن المقصود بطرفي النهار يعني نصفي النهار، يعني النهار بمجموعة إذا قسمناه بالنصف يكون له نصف أول ونصف ثاني. نفترض أن زوال الشمس والظهر هو منتصف النهار، نفترض هكذا. ما قبل الزوال يكون النصف الأول، ما بعد الزوال يكون النصف الثاني. صلاة الصبح تقع في النصف الأول، بقية الصلوات الأربع تقع في النصف الثاني، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن النهار يمتد إلى بحسب الفرض لا إلى سقوط القرص والغروب، وإنما يمتد إلى زوال الشفق الذي يكون بعد الغروب بمدة، وهذا وقت لصلاة المغرب والعشاء. وبذلك تكون الآية ناظرة إلى كل الصلوات اليومية الخمسة. طبعا هذا الاحتمال مبني على أمرين كما هو واضح. الأمر الأول أن المراد بالنهار هو ذلك، يعني يمتد من طلوع الفجر إلى ذهاب الشفق. الأمر الثاني أن يقال بأن المقصود بطرفي النهار يعني نصفي النهار، يعني النصف الأول والنصف الثاني. فتكون الآية حينئذ بقولها وطرفي النهار قد أشارت إلى كل الصلوات اليومية. وبناء على هذا يمكن تفسير وزلفا من الليل بأنها إشارة إلى صلاة الليل، لا إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء، وإنما هي إشارة إلى صلاة الليل بأن نجعلها معطوفة على الصلاة، يعني أقم الصلاة في هذا الوقت في طرفي النهار وأقم زلفا من الليل، فتكون فيها إشارة إلى صلاة الليل. بناء على هذا حينئذ تكون الآية إشارة إلى الصلوات اليومية وتحديد وقتها بنحو إجمالي. هذا الاحتمال إنما ذكرناه حتى نبين أنه هو واضح الضعف، وأوضح ما يرد عليه هو هذا، أنه دعوى أن المقصود بطرفي النهار يعني منتصفي النهار، هذا تفسير الطرف بالمنتصف وبالنصف بالنصف هذا خلاف الظاهر جدا. الذي يتبادر من الطرف هو نهاية الشيء لا نصفه، وحينئذ يتعين أن يكون المراد بالآية الشريفة أحد الاحتمالات المتقدمة لا هذا الاحتمال. طرف النهار يعني نهايته، إما بدايته أو نهايته، طرفا النهار يعني بدايته ونهايته، هذا هو المقصود بالطرف وما يتبادر إلى الذهن من سماع كلمة الطرف. حينما تقول طرف الثوب مو يعني نصف الثوب، وإنما طرف يعني حاشيته يعني نهايته وأمثال ذلك. وفي الروايات أيضا ما يشير إلى عدم صحة هذا التفسير وتأييد التفسيرات السابقة من قبيل صحيح الزرارة التي ورد فيها أنه سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله من الصلوات فقال خمس، إلى أن قال وقال تعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار، ثم قال وطرفاه، هذا كلام الإمام عليه السلام منقول في الرواية، المغرب والغداة، طرفاه المغرب والغداة، وزلفا من الليل هي صلاة العشاء. فتكون الآية بناء على هذه الرواية مشيرة إلى ثلاث صلوات يومية، هذا يعيد الاحتمال الثاني. هناك بحث آخر، لا ليس بحثا فقهي، وإنما هو بحث الفقرة الأخيرة في الآية، وهي قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا ليس بحث فقهي لكن لابد من طرحه، وهي مسألة أن المقصود بالحسنات اللواتي يذهبن السيئات ما هو المقصود بالحسنات؟ هناك احتمالان في الآية. احتمال الأول يقول أن المقصود بالحسنات الصلوات التي تقدم ذكرها في نفس الآية، تقدمت الإشارة إليها في نفس الآية، ومعنى أنها تذهب السيئات بمعنى أنها تكفر ما بينها من الذنوب، تكفر، تكون ماحية للذنوب التي تتخلل الصلوات، فالذنب اللي يرتكب الإنسان الصلاة تمحو هذا الذنب، هذا ما يسمى بالتكفير في اصطلاحهم. طبعا هذا بناء على إمكان التكفير في مقابل الإحباط. هناك في علم الكلام هذان الاصطلاحان واردان، هناك الإحباط والتكفير. المقصود بالتكفير إسقاط استحقاق العقاب بالطاعة المتأخرة، عقاب يستحقه الإنسان بمعصية سابقة، فإذا أطاع إطاعة خاصة يكون هذه الإطاعة موجبة للتكفير، يعني إسقاط هذا الاستحقاق، استحقاق العقاب. في قبال الإحباط إسقاط استحقاق الثواب بالذنب المتأخر، بمعنى أن الإنسان يرتكب فعلا جيدا وطاعة حسنة فيستحق بذلك الثواب، لكنه يفعل معصية، يفعل ذنب، يكون هذا الذنب موجب لإحباط ثوابه السابق ولإسقاط استحقاقه للثواب. هناك كلام معروف في علم الكلام أن التكفير والإحباط ممكن أو غير ممكن. طبعا هناك من يرى استحالة التكفير والإحباط، بمعنى أن يكون الذنب المتأخر موجب لمحو الطاعة المتقدمة ومحو أثرها، وأن الطاعة المتأخرة مثلا موجبة لمحو السيئة السابقة ومحو أثرها. بملاك هؤلاء يدعون الاستحالة، بملاك أن الذنب إذا تحقق يؤثر أثر على كل حال، ولا يمكن افتراض تغير عما وقع عليه حتى بالطاعات المتأخرة. نعم ممكن أن تكون طاعة الإنسان المتأخرة عن الذنب موجبة لعناية من الله سبحانه وتعالى ونظر منه والتفات منه إلى عبده فيعفو عن ذنبه، مسألة العفو واردة، مسألة التفضل من الله سبحانه وتعالى بالعفو عن الذنب واردة. أما أن النفس الطاعة المتأخرة تكون موجبة لمحو السيئة ومحو أثرها، قالوا هذا غير معقول، ولذا أولوا كل ما ظاهره الإحباط، كل ما ظاهره التكفير، أولوه بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعفو عن الذنب وهو الذي يعاقب الإنسان، لا أن نفس المعصية المتأخرة تكون موجبة لنحو محو الثواب السابق والطاعة السابقة، هذا في باب الإحباط، أو نفس الطاعة المتأخرة تكون موجبة لمحو المعصية السابقة وأثر المعصية في باب التكفير. هناك من يلتزم بالاستحالة، بل باب العفو الإلهي واللطف والرحمة الإلهية هذا أمر وارد جدا ولا غبار عليه. هذا الاحتمال الأول المبني على إمكان التكفير يمكن أن يستدل عليه بدخول الألف واللام على الحسنات، فإن الألف واللام على الظاهر عهدية، وأن الحسنات يذهبن السيئات، الظاهر أنها عهدية ولا يوجد شيء معهود من الحسنات متقدم على هذه الفقرة إلا الصلوات اليومية التي أشارت إليها الآية الشريفة في صدرها. ويؤيد ذلك بأن الآية أصلا هي كأنها واردة في مقام التعليل لإقامة الصلاة في أوقاتها المخصوصة، فكأن الآية أمرت أولا بإقامة الصلوات في أوقاتها المخصوصة ثم ذكرت أن الحسنات يذهبن السيئات، كون هذه في بمثابة التعليل كأنها تريد أن تقول أن هذه الصلوات التي أمرتكم بالإتيان بها في أوقاتها الخاصة يذهبن السيئات، وظيفتها وفعلها ومفعولها وأنها تذهب ماذا؟ السيئات. قد يؤيد هذا الاحتمال الأول وهو تفسير الحسنات والصلوات بهذين الأمرين، بتعريف الحسنات بالألف واللام، وبأن جملة أن الحسنات بمثابة التعليل لما تقدمها، فيكون هناك ربط بينها وبين ما تقدم، والربط لا يكون إلا بأن يكون المراد بالحسنات الصلوات اليومية. الاحتمال الثاني أن يقال أن المقصود بالحسنات التوبة، بمعنى أن التوبة تسقط عقاب السيئة، وهذا مما من الأمور المسلمة والذي لا إشكال فيه، بمعنى أن كبرى إسقاط التوبة لعقاب السيئات هذا مسلم عند الجميع، لكن يبقى أنه كيف نستفيد أن المقصود بالحسنات هو التوبة، هذا لا يخلو من غموض ويصعب إثباته. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود بالحسنات الدوام على فعل ما هو خير وطاعة، والمقصود بأن هذه تذهب السيئات بمعنى أنها تدعو المكلف إلى ترك الأفعال السيئة، من قبيل قوله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة والاعتياد عليها والمداومة عليها يوجب النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني توجب تجنيب الإنسان الوقوع في الفحشاء والمنكر. بعبارة أخرى أن المواظبة على الحسنات والأفعال الجيدة هذا يخلق ملكة في الإنسان، على أساس هذه الملكة التي تنخلق نتيجة المواظبة على فعل الخير والحسنات يرتدع هذا الإنسان بهذه الملكة عن فعل ماذا؟ فعل السيئات، فهي تنهى عن السيئات بهذا المعنى، تذهب السيئات بهذا المعنى، مو بمعنى أنها تذهب السيئات يعني تمحو السيئة، وإنما تخلق ملكة في الإنسان بها يتمكن هذا الإنسان من ماذا؟ من تجنب السيئات وترك السيئات. هذا التفسير للحسنات الأخير أعم من التفسير الأول، لأن المقصود بالحسنات فيه هو كل طاعة وكل خير، وحينئذ يشمل الصلوات وغير الصلوات، ولا داعي لتخصيصه بالصلوات كما هو الحال في التفسير السابق، ولكن يختلف معه في تفسير الإذهاب. الإذهاب في الاحتمالات السابقة كان معناه في الحقيقة هو المحو وأمثاله، بينما الإذهاب بناء على هذا الاحتمال الثالث كما قلنا معناه هذا، معناه مو محو السيئات وإنما خلق حالة في نفس الإنسان يتمكن بهذه الحالة من ماذا؟ من تجنب السيئات وترك السيئات. بعد ذلك الآية تقول ذلك ذكرى للذاكرين، ذلك ذكرى للذاكرين، خب الآية كأنها تشير إلى الآية الشريفة هنا استقم كما أمرت، على ما يقولون أنها أشار إلى قوله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير، الموجودة قبل آيتنا ذلك ذكرى للذاكرين. أكو احتمال أن المقصود بها هو القرآن وأن القرآن هو ذكرى للذاكرين، احتمال آخر أن المقصود بها بذلك إشارة إلى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا إذهاب الحسنات للسيئات، هذا ذكرى للذاكرين، هذه احتمالات مطروحة في ذيل هذه الآية. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية. المحصلة النهائية لهذه الآية هو أن الآية تشير إلى صلوات يومية مع الإشارة الإجمالية إلى أوقات هذه الصلوات اليومية. أما ما هي هذه الصلوات التي تشير إليها الآية فهذا ما تقدم، وما تقدم طرح محتملاته في الآية. على بعض المحتملات الآية تشير إلى كل الصلوات اليومية، على بعضها إلى أربعة، على بعضها إلى ثلاث صلوات يومية. الحكم المستفاد من الآية هو هذا، أن الآية إجمالا تشير إلى صلوات يومية وإلى أوقات خاصة بها، أيضا على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل، والتفصيل متروك كما تقدم للسنة، لأن هذا هو شأن الآيات القرآنية، أنها لا تشير إلى تفاصيل الأحكام الشرعية وإنما تشير إلى المجمل وتترك التفاصيل المل للسنة الشريفة. بعد ذلك ندخل في الآية الأخرى التي يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.